عبادته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري الذي أرويه بأسانيد متصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال في نهاية هذا الكتاب: باب نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء. وقال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذه الترجمة يؤكد فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى على وجوب اتباع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا، واجتناب نهيه تركا وحذارا. وهذا الكتاب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا مجمله العمل بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وفيما أوحى به إليه سبحانه وتعالى من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، امتثال الأمر وترك النهي والزجر، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر وجب ترك هذا الأمر، ويحرم أن يخالفه العبد المكلف باقتحام هذا المنهي عنه، ووجب عليه أن يطيع أمره بامتثاله ولا يتخلف عن أدائه إلا لعذر. فالأصل في العبادات التكليفية أن يؤديها العبد على قدر المستطاع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه الترجمة باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعلم ما تعرف إباحته، أي أن الأصل في النهي التحريم، النهي المطلق المجرد يفيد التحريم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدلائل تعرف أن المراد ليس التحريم مطلقا. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: أصل النهي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهي عنه لمعنى غير التحريم. الأصل في نهي النبي أنه يفيد التحريم لكل ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن تأتي أدلة أو دليل يدل على أن المراد من هذا النهي غير التحريم، أو ليس المراد منه التحريم، إنما يراد أمر آخر. وكذلك أمره الأصل في الأمر وجوب الامتثال، إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الواجب إلى الندب أو غير ذلك من أنواع المأمور به كما سيأتي بيانه. ثم استدل لقوله هذا ولترجمته هذه بما علقه في الترجمة وبما سيرويه بالإسناد المتصل في الباب، ويقول وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا، أي أحلوا من إحرامهم لما أمرهم بالإحلال لمن لم يسق الهدي، أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ذلك أو يحلوا إحرامهم ذلك، ولما أحلوا قال لهم أصيبوا من النساء. ليس هذا الأمر على ظاهره ولا على إطلاقه، لأنه أمر ورد بعد نهي، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يأتي النساء ولا يذكر الجماع ولا مقدماته. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد لهم أن إحلالهم من إحرامهم بهذه العمرة إحرام تحلل كل التحلل، فقال أصيبوا من النساء ليؤكد لهم أنهم تحللوا تحللا كاملا، ولكنه لم يعزم عليهم بهذه الإصابة، أي لم يؤكد عليهم بهذا الأمر أصيبوا من النساء، ولكن أحلهن لهم بعد أن كانت النساء محرمة عليهم لتلبسهم بالإحرام، فأكد أن النساء لا يحرم، وقال أصيبوا من النساء لا على سبيل الإيجاب والفرض والحتم، إنما على سبيل الإباحة، فهو أمر ورد بعد حظر، والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أو يرد الأمر على ما كان عليه قبل الأمر به إلى الأصل. وقوله وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وحديث جابر هذا وصله كما سيأتي في هذا الباب، وحديث أم عطية وصله في غير هذا الموضع في الجنائز وغيرها، والشاهد منه قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، ولو سكتت عن ذلك لكان اتباعهن للجنائز محرما، لأنه الأصل في النهي، والأصل في دلالة النهي المجرد أنه يفيد تحريم المنهي عنه، لكن لما لم يكن محرما ولم يحمل على ظاهره بدليل القرينة المذكورة في قولها ولم يعزم علينا، يعني نهانا نهيا غير مؤكد، نهانا نهيا لم يكن عازما في هذا النهي، إنما هو نهي يفيد الكراهة ولا يفيد التحريم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم أبو بشر البلخي عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج قال قال عطاء، عطاء بن أبي رباح، وابن جريج إذا قال قال عطاء فهو قد سمعه منه، لأن ابن جريج مشهور بالتدليس، فإذا قال عن فلان أو قال فلان فقد دلسه، إلا روايته عن عطاء بن أبي رباح، فقد صح عنه أنه قال إذا قلت قال عطاء فأنا قد سمعته منه. وهل إذا قال عن عطاء تساوي قوله قال عطاء؟ هذا الظاهر، الظاهر أن التسوية هي الصواب، تصوية بين قول الراوي عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا قال أنها واحد، فإن كان من أطلق هذا اللفظ مدلسا فهذه علة في هذا الإسناد، وإن كان غير مدلس فهو محمول على الاتصال. فابن جريج إذا قال قال فلان أو عن فلان فهو مدلس، إلا إذا نسب ذلك وأضافه إلى عطاء فهو قد سمعه منه فليس مدلسا في روايته عن عطاء لطول ملازمته إياه وأخذه عنه علما كثيرا. ومع ذلك البخاري رحمه الله سيتابعه بطريق أخرى ويذكر له متابعا بطريق أخرى على سبيل إظهار سماع ابن جريج من عطاء لهذا الحديث. والبخاري ربما يسوق في الباب حديثا لا تعلق له بالترجمة ولم يورده إلا لبيان أن أحد رواة هذا الحديث سمع من شيخه، لأن البخاري التزم عمليا في صحيحه ألا يخرج الحديث من طريق راو إلا إذا عرف لقاءه لشيخه، إذا عرف وثبت لديه أن الراوي لقي شيخه أخرج له الحديث في صحيحه. ولم يلتزم ولم يشترط ذلك في أصل الصحة، يعني معرفة أن الراوي لقي شيخه ليس شرطا في صحة الحديث عند البخاري، لكنه التزمه عمليا في صحيحه ليكون صحيحه أشد اتصالا مما سواه من سائر الكتب. وهذا الذي جعله الحافظ ابن كثير سببا في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. ولكن الذي اشترط معرفة لقاء الراوي لشيخه أصلا في صحة الحديث أو شرطا في صحة الحديث هو شيخ البخاري الإمام علي بن عبد الله ابن المديني رحمه الله تعالى. فالبخاري روى الإسناد الأول عن ابن جريج قال قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، وقال محمد بن بكر البرساني وهو معلق، فالبخاري ليست له رواية عن محمد بن بكر البرساني وإن كان أدركه، فقد توفي البرساني والبخاري ابن 10 سنين لكنه لم يسمع منه ولم يلقه، فروايته عنه بهذه الصيغة معلقة. لكن تعليقه هذا الحديث أو هذا الإسناد بصيغة الجزم يدل على صحته عند البخاري. المعلقات عند البخاري وهي الأسانيد التي ذكرها ولم يذكر الواسطة منه إلى من ذكره، يعني يسقط أول الإسناد شيخه فقط أو شيخه وشيخ شيخه أو أكثر من ذلك، أو يسقط الإسناد كله ثم يسوق الحديث من غير إسناد، هذا يسمى المعلق. والمعلق نوع من أنواع الضعيف لجهالة الواسطة، الحديث لا يصح إلا إذا عرفنا إسناده متصلا بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. فالمعلق لم يتحقق فيه شرط الاتصال، لكن البخاري علق أحاديث في صحيحه، علقها أي لم يسوقها بإسناده المتصل. هذه المعلقات إما أن تكون موصولة عنده في موضع آخر من صحيحه وإما أن لا تكون موصولة، فالموصولة صحيحة لا خلاف في ذلك، وإن كانت غير موصولة معلقة ولم يصلها في موضع آخر من صحيح. هذه تنقسم إلى قسمين، معلقة بصيغة الجزم، والقسم الثاني معلقة بصيغة التمريض. المعلقة بصيغة الجزم يقول فيها قال فلان، ذكر فلان، حدث فلان، روى فلان، وزاد فلان. والمعلقة بصيغة التمريض مثل يروى، يذكر، يحكى، قيل. الأولى التي علقها بصيغة الجزم صحيحة
أسانيدها إلى من علقه عنه، إلى من ذكره، يعني من أسقطه من الإسناد صحيح. والأخرى المعلقة بصيغة التمريض فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الصحيح وفيها الضعيف. أما التي علقه بصيغة الجزم ما أسقطه من الإسناد صحيح إلى من علقه عنه. وهنا علق هذا الإسناد بصيغة الجزم فقال: قال محمد بن بكر البرساني. وقد وصل هذا الإسناد أبو بكر الإسماعيلي وأبو عوانة من طريق محمد بن بشار، وهو شيخ البخاري يروي عنه كثيرا بندار، عن محمد بن بكر البرساني. قال: وقال محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج، رجع الإسناد الماضي عند ابن جريج، قال أخبرني عطاء، وهذا موضع الشاهد، من أجل ذلك ساق البخاري هذا الإسناد الثاني. هذا الإسناد الثاني محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج قال أخبرني، أي صرح ابن جريج بإخبار عطاء له بهذا الحديث، حتى لا يتوهم متوهم أن ابن جريج دلس الإسناد الأول. وقدم البخاري الإسناد الأول لأنه على شرطه أولا، ولأنه عالي، فبينه وبين ابن جريج راو واحد. أما الإسناد الآخر فبينه وبين ابن جريج، أو لعل بينه وبين، يعني بين قرينه وبين من في طبقته وبين ابن جريج، اثنان، يعني ابن بشار ومحمد بن بكر، حتى يصل إلى ابن جريج. إذن فائدة تقديم الإسناد الأول علوه، وفائدة إتيانه بالإسناد الثاني المعلق أن ابن جريج صرح فيه بإخبار عطاء إياه بهذا الحديث. قال: سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله، يعني نحن أصحاب رسول الله، أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. لم يكونوا يعرفون إلا الحج، وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم نسكه بالحج، الكل قال لبيك اللهم حجة، لبوا بالحج. وكان من معه من الصحابة منهم من ساق الهدي معه ومنهم من لم يسق الهدي، والكل أحرم ملبيا بالحج. يقول: أهللنا، الإهلال رفع الصوت، الإهلال رفع الصوت بالنسك، الإهلال ومنه استهل الجنين أو المولود صارخا، أي رفع صوته بالبكاء حينما ولد. فأهللنا أي رفعنا أصواتنا بالحج، لا نعرف إلا الحج. قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة، أي لم نكن قارنين بين الحج والعمرة، ولم نكن ملبين مهلين بالعمرة، بل أهللنا بالحج وحده مفردا. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، أي وصلوا إلى مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة. فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نحل، وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء. يعني حج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة كما ذكرنا في بداية النسك أنهم لبوا بالحج مفردا. ثم لما جاء الوادي المبارك جاءه جبريل وقال: قل له قل حج في عمرة، فأدخلوا العمرة على الحج. فلما قدموا وطافوا بالبيت وبالصفا والمروة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل ويجعلها عمرة، أن يتحلل ويجعلها عمرة. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. إذن لأنه ساق الهدي أدخل العمرة على الحج فصار قارنا. ومن العلماء من يسمي القارن متمتعا أيضا، يعني يقولون الحج مفرد وتمتع. التمتع هو الذي إما أن يسوق الهدي ويؤدي مناسك العمرة عند قدومه ويتحلل الحل كله ثم يحرم ويلبي بالحج يوم الثامن، هذا متمتع بالعمرة إلى الحج ويجب عليه هدي. وإما أن يقرن بين الحج والعمرة وهو الذي يسوق الهدي معه، الذي يسوق معه الهدي، هذا الذي يقرن بين الحج والعمرة، وسموه متمتعا لأنه تمتع بنسكين في سفرة واحدة حج وعمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أهل بالحج ولبى بالحج والكل لبى بالحج، فلما جاء الوادي وادي العقيق قال له جبريل عليه السلام: قل حج في عمرة. فأدخل العمرة على الحج، ثم لما طاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة ليتمتع بها إلى الحج، ومن ساق الهدي يبقى على إحرامه حتى ينتهي من رمي الجمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ومن لم يسق الهدي حج متمتعا. ومن الناس من حج مفردا لم يقرن أو لم يقرن العمرة بالحج. وهذه الأنساك الثلاثة كما يقول العلماء، الحج أنساكه ثلاث: الإفراد وهو التلبية بالحج في أشهر الحج، القران بين الحج والعمرة وهذا لمن يسوق الهدي، التمتع وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل الحل كله حتى يحرم بالحج، وهذا يجب عليه الهدي بعد أن يطوف، بعد أن ينتهي من مناسك الحج يوم النحر. ولذلك اختلف العلماء في أي الأنساك أفضل، فمن قال المفرد الحج المفرد هو أفضل استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما لبى وأهل أهل بالحج مفردا. ومنهم من قال القران لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. ومنهم من قال التمتع، ولعل هذا الأقوى لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يرجع به الزمان حتى لا يسوق الهدي وحتى يلبي ويهل بالعمرة ثم يتمتع بها إلى الحج، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت أو ولا جعلتها عمرة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر قدم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء، أي تحللوا من إحرامكم. وفي بعض الروايات قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله، أو الحل كله، تحللوا الحل كله، أي صيروا حلالا لا يحرم عليكم شيء. فأراد أن يؤكد لهم كل الحل فقال: وأصيبوا من النساء، فأمرهم بإصابة النساء. ولو كان الأمر هكذا وفقط من غير قرينة سابقة ولا لاحقة لكان دلا على الوجوب، لكنه ليس دلا على الوجوب، واستدل جابر على أنه ليس واجبا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعزم عليهم. قال عطاء، وقال جابر، قال عطاء بالإسناد السابق المكي عن ابن جريج عن عطاء، أو محمد بن بكر البرسان عن ابن جريج عن عطاء، قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم، لم يعزم، لم يؤكد ولم يفرض ولم يوجب عليهم أن يصيبوا النساء. ولكن أحلهن لهم، لأنهم صاروا حلالا لا يحرم عليهم شيء، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإصابة النساء بعد أن كان نهاهم والحاج منهي عن النكاح والجماع ومقدماته، والجماع يفسد الحج، يفسد الحج. فالنهي عن الجماع تلاه أمر به في هذه أو في تلك الحالة، والعلماء يقولون الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وهذا قول، ومنهم من قال الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، فكان محرما يعود للتحريم، كان مكروها يعود للكراهة. يقول ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها، أي إشارة إلى التقطير، يعني كأنهم استنكروا ذلك، كيف نذهب أو نروح إلى منى، يعني يوم التروية وما زلنا في أثر إتياننا النساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خطيبا كما في رواية أخرى لهذا الحديث، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يتعجبون ويتلكؤون في الحل كله، قال قد علمتم أني أتقاكم لله عز وجل وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لفعلت مثل فعلكم، لحللت كما تحلون، ولأتيت النساء كما تأتون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال جابر فحللنا وسمعنا وأطعنا، أي تحللنا الحل كله وأطعنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحل أو في الإحلال، فالأمر للوجوب وليست هناك قرينة تصرفه عن هذا الوجوب، لكن الأمر بإصابة النساء هو للإباحة، لأن جابرا قال ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم بعد أن كنا محرمات. استدل بهذا جابر على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليس للوجوب، لأنه أمر بعد حظر، ولأنه لم يعزم عليهم في إتيان النساء، فلم يعزم، إذن الأمر إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه عن العزم والإيجاب فالأصل أنه باق على العزم والإيجاب، وإذا كانت هناك قرينة تصرفه فينصرف من الوجوب إلى الندب والاستحباب. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد البصري، قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التنوري البصري عن الحسين وهو ابن ذكوان المعلم البصري عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة بن الحصيب، قال حدثني عبد الله المزني وهو عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، كررها ثلاث مرار، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لمن شاء. لمن شاء هذه هي القرينة التي تجعل الأمر الأول من الوجوب إلى الاستحباب، كراهية أن يتخذها الناس سنة أي واجبة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أمر أمرا واحدا مرة واحدة من غير وجود قرائن سابقة ولا لاحقة ولا مقارنة كان ذلك دليلا على فرضية وإيجاب هذا العمل المأمور به. فكيف إذا قالها ثلاث مرات: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. لو سكت عند هذه لكانت صلاة سنة المغرب القبلية واجبة، لكنه قال لمن شاء، لمن شاء، حتى لا تصير سنة واجبة مأمورا بها. هذا الحديث مع الحديث السابق وحديث أم عطية الذي علقه البخاري في الترجمة وهو موصول عنده في غير هذا الموضع، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهن عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن، تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لو كانت مطلقة أو أطلقت اللفظ وقالت: نهينا عن اتباع الجنائز، وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، له حكم الرفع، لأن المطلق مطلق الأمر والنهي يرجع لمن له مطلق الأمر والنهي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الصحابة كبارا أو صغارا أو من العلماء الأمر منهم لا يحمل على الوجوب إلا إذا كان مبنيا على دليل من أدلة الكتاب أو السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أمر أو نهى كان أمره واجب الالتزام ونهيه كذلك. فإذا نهى النساء عن اتباع الجنائز كان الاتباع محرما عليهن، لكنه لما نهى نهيا غير جازم غير عازم فيه دل ذلك على الكراهة لا على التحريم. وهذا الباب كما ذكرنا له تعلق بأصول الفقه، وهي حكم الأمر والنهي، الأمر والنهي، وهما بابان يذكرهما المصنفون في أصول الفقه. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يجمع في كتابه الصحيح كل ما يحتاجه المسلم من أمور دينه من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، وما يؤدي إليهما من أصول العلوم: معرفة اللغة، أصول الفقه، أصول الحديث. هذه كلها جمعها الإمام البخاري في صحيحه، ففي هذه الترجمة وهذا الباب جمع بين أصول الفقه والحديث. وأصول الفقه الأصول المبنية على الأصول لا المبنية على الكلام والمنطق والفلسفة، أصول الفقه المبنية على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، أما المبنية على مقدمات ونظريات صف بعض المصنفين في الفقه من المتأخرين أبواب أصول الفقه من مسائل الكلام التي أدخلها المتكلمون في هذا الفن. وكان أول من وضع هذا العلم، أعني علم أصول الفقه، الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة الذي صنفه لاقتراح عبد الرحمن بن مهدي عليه أن يصنف كتابا في هذه المسائل والأبواب. فعامة من صنف في أصول الفقه ذكر باب الأمر وباب النهي، وتكلموا في البابين على مسائل متعلقة بهما، وهي تعريف الأمر وتعريف النهي وصيغة الأمر وصيغة النهي، وما يدل عليه الأمر ويفيده وما يدل عليه النهي ويفيده. فقالوا الأمر هو استدعاء الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستعلاء، أو قول الرجل لمن دونه افعل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستعلاء، يعني يتكلم من علو، يعني الأعلى يأمر أو يطلب فعلا من الأدنى باستعلاء. وبعض العلماء قال الاستعلاء هذا قيد ضروري، لأنه ربما يأمر إنسان من فوقه ولا يكون على سبيل الاستعلاء، فمن أمر من فوقه لا يكون على سبيل الاستعلاء، إنما يقال له دعاء. وإذا أمر من يناظره لا يقال له أمر، إنما يقال له التماس. فالأمر استدعاء الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب أو على وجه الاستعلاء، أو هو قول الرجل لمن دونه افعل على سبيل الوجوب أو على صفة الاستعلاء. وأول صيغ الأمر افعل، الأمر أول صيغته، أول صيغة وأظهر صيغه افعل، أو استفعل، أو تفعل، افعل كذا، أو استفعل كذا، أو تفعل كذا، استغفر، تقرب، هذا أمر، تقرب، تقرب إلى الله أمر. وبعض الناس قال من الأشاعرة وبعض المعتزلة والأشاعرة قالوا ليس للأمر صيغة، ليس للأمر صيغة، وهذا كلام يرده أهل اللسان وأهل العلم باللسان العربي الذين قسموا الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، أمر ونهي وخبر واستخبار. وللأمر كما ذكرنا صيغ افعل، استفعل، وتفعل، أو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كما في قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، يصم فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، فهذه صيغ من صيغ الأمر. أو الجملة الخبرية التي يقصد بها الأمر والطلب لا الإخبار كما في قول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا لا يراد به الإخبار وإنما يراد به الطلب، أي الوالدات عليهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. أو اسم الفعل كما في قول الله عليكم أنفسكم، عليكم اسم فعل أمر، اسم فعل الأمر، هذه صيغة من صيغ الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر كما في قول الله وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين، فهو مصدر ناب عن فعل الأمر. وأيضا من صيغ الأمر الألفاظ الصريحة كما في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض، هذا اللفظ يدل على الوجوب، صيغ من صيغ الأمر. كتب كقول الله كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. أو وجب أو أوجب أو واجب، هذه أيضا من صيغ الأمر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة أو الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذه الصيغ افعل أو استفعل أو تفعل أو الفعل الأمر المقترن بلا فعل المضارع المقترن بلام الأمر أو الجملة الخبرية إلى آخر ما ذكرنا، هذه الصيغ إذا تجردت عن القرائن فالأصل أنها تفيد الوجوب، كما ترجم الإمام البخاري نهي النبي عليه الصلاة والسلام على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره على الوجوب إلا ما تعرف أنه لما يعرف به أنه ليس واجبا بالقرائن. فصيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن تدل على الوجوب، وهذا قول جمهور أهل العلم. والمعتزلة كما ذكرنا قالوا الأمر المجرد يقتضي الندب، والأشاعرة قالوا التوقف لا الإجاب ولا الندب، فلا تحمل على أحدهما إلا بدليل، وهذا قول غير صحيح. وقول الجمهور هو الصحيح، قول الجمهور هو الصحيح، واستدلوا لقولهم ذلك بأدلة، منها قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلما توعد المخالفين لأمره بالفتنة والعذاب الأليم دل على وجوب التزام أمره وطاعته في أمره صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله. إذن لما منع التخيير بين الامتثال وترك الامتثال دل على وجوب الالتزام والطاعة للأمر. وتسمية تارك الأمر عاص هذا من أدلة الجمهور على أن الأمر المجرد يفيد الوجوب. ولما ذكر الله عز وجل إبليس ولعنه وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فوبخه على ذلك ولعنه على ذلك. فهذا التوبيخ دليل على وجوب امتثال الأمر، لأنه لو لم يكن واجبا لما استحق هذا التوبيخ. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلوجود المشقة لم يأمرهم لوجود المشقة، ولو أمرهم لكان واجبا، لأنه لو كان الأمر غير واجب الاتباع لكان من ترك التسوك عند الصلاة لا حرج عليه، فلن يتكلف شيئا. ولكن لما خاف المشقة التي تتحقق في استعمال السواك عند كل صلاة لو أمرهم به دل على أن الأمر يفيد الوجوب، لأن من لم يلتزم كان عليه أن يتحمل المشقة في فعل هذا الفعل وهو التكليف. فلما امتنع من الأمر المجرد لوجود المشقة دل على أن الأمر المجرد يفيد الوجوب. وأيضا كما في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى يقول: كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم آته حتى قضيت صلاتي فأتيته، قال: ما لك لم تأتني؟ قلت: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فوبخه على عدم إجابته. ولا يمكن أن يكون التوبيخ إلا إذا كان تاركا لأمر واجب عليه. وأيضا حديث عائشة في قصة بريرة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته فإنه أبو ولدك. مغيث زوج بريرة، اعتقت بريرة فصارت حرة، فصار أمرها بيدها، فقالت: لا أريد مغيثا. فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لو راجعته فإنه أبو ولدك. قالت: بأمرك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنا شافع. لأنه لو كان الرجوع بأمره لوجب عليه أن تراجعه، فلما لم يجزم بالأمر حتى لا يوقعها في الحرج وإنما كان شافعا دل على أن الأمر واجب اتباعه ومفروض عليها أن تطيعه في ذلك. واستدل العلماء كما ذكرنا أيضا بفهم السلف في مواقف كثيرة على أن هذه الأوامر ليست واجبة لوجود قرائن، كما ذكر هنا في حديث جابر، حديث جابر ولم يعزم علينا، لما لم يكن عازما دل على أن الأمر ليس الوجوب، أما لو كان عازما لكان الأمر دلا على الوجوب. وكذلك أم عطية لما لم يعزم عليهن النبي صلى الله عليه وسلم في منعهن من اتباع الجنازة، لما لم يعزم فهمت أن النهي لم يكن للتحريم، كما استدل بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن الأصل في الأمر المجرد الذي ورد بصيغة من صيغ الأوامر يفيد الوجوب، وهذا قول الجمهور كما ذكرنا. ومن العلماء من يقول كما ذكرنا الأمر يفيد الند، ومنهم من قال هو متردد بين الوجوب والند، متردد بين الوجوب والند، ومنهم من يقول هو لا يفيد شيئا لا وجوبا ولا ندبا. وقد وردت أوامر ليست محمولة على الوجوب، ليست محمولة على الوجوب، إنما أوامر وردت على سبيل التهديد، على سبيل التكوين، على سبيل التخيير. لكن إذا جاءت أوامر ليست بها قرائن بأفعال كانت هذه الأفعال واجبة، وهذا كما قلنا قول جمهور أهل العلم، قول الجمهور أن الأصل في الأمر المجرد عن أي قرينة يفيد الوجوب ويحرم مخالفته، ويحرم مخالفته، وأن مخالفه يكون آثما ومستحقا للعقوبة، لا يقول تاركه يعاقب. البعض يقول الواجب تاركه يعاقب، لا، الصواب أن تارك الواجب مستحق للعقوبة، لأنه لا يلزم أن يكون معاقبا. لا نقول كما يقول المعتزلة ويجب على الله أن يعذب العاصي، لا، بل هو مستحق للعقوبة، تارك الأمر مستحق للعقوبة، والواقع في المنهي عنه مستحق للعقوبة، لو شاء الله عز وجل عاقبه ولو شاء عفى عنه، لأن ذلك داخل في عموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، فيقال تارك الواجب أو الواقع في المحرم يستحق العقوبة، ولا نقول يعاقب، لا نقول تارك الواجب يعاقب ولا فاعل المنهي عنه المحرم يعاقب، بل كل منهما يستحق العقوبة. وأما النهي وهو عكس الأمر ضد الأمر، فإذا كان الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستعلاء، فكذلك أيضا النهي وهو ضده، وهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستعلاء، لا تفعل كذا، وله صيغة، وصيغته النفي لا تفعل. إذا كانت صيغة الأمر افعل فصيغة النهي لا تفعل الصريح، إلا أن تأتي قرينة تدل على أن النهي ليس جازما، أو أن من العلماء من قال النهي أو الأمر والنهي إن كان في باب الآداب فهو ليس على الوجوب بل على الاستحباب أو الكراهة، يعني النهي عن أمر وهذا الأمر داخل في باب من أبواب الآداب، فهذا لا يفيد، إن كان أمرا لا يفيد الوجوب، وإن كان نهيا لا يفيد التحريم، إنما الأمر يفيد الاستحباب والند، والنهي يفيد الكراهة للتحريم. والنهي كما ذكرنا إذا تجرد عن القرائن فإنه يفيد التحريم، والنهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد المنهي عنه. إذا ورد في القرآن أو في السنة نهي عن عمل أو نهي عن ركن وشرط في العمل دل على فساد هذا العمل، وهذا قول الأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، كل هؤلاء قالوا النهي يقتضي فساد المنهي عنه، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي جاء به على وجه منهي عنه وعلى وجه غير مشروع فالعمل فاسد مردود على صاحبه وعلى عامله، والفاسد هو الباطل عند جمهور العلماء، ومنهم من فرق بين الفاسد والباطل، لكن في مسائل معدودة منها الحج، الحج الفاسد وهو الذي وقع خلاف في فساده، وهو من واطئ قبل التحلل الأول، والحج الباطل وهو ارتداد من تلبس بالحج فهذا يبطل حجه وعليه أن يخرج منه، والنكاح الفاسد وهو ما اختلف العلماء في فساده وهو النكاح بغير ولي، أما الباطل فهو النكاح بامرأة في عدتها أو نكاح خامسة. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء.